يخشى
عند ذكر ها بس. انما التقسيمات الفارغه التقسيمات دي اصلها انعكست على حياتنا الفكريه. يعني مثلا التنازع والتضاد بين ما يسمى الاتجاهات الاسلاميه التنازع والتضاد بين ده انعكس على. ولذلك انا اقرا مثلا كثير جدا جدا ان هناك صراع شديد بين الاشاعره والمعتزله. نعم يبقى هناك صراع، ولكن هذا لم يمنع المعتزلي من ان ياخذ علم
الاشعري،
ولم يمنع الاشعري من ان ياخذ وانا ذكرت لكم ذلك ان الزمن عبد القادر نفسه جه بقمتين اعتزاليتين بين الجاحظ المعتزلي الشديد وبين الزمن. فلم يهضم علم الجاحظ في هذا الجانب احد كما هضمه عبد القاهر، ولم يهضم علم عبد القاهر في هذا الجانب كما هضمه هو ده التصالح وده التعايش. ما هو انا طبعا يعني مثلا يضيق صدري جدا جدا بهذه التقسيمات الاسلاميه لانها امه واحده بنيان مرصوص. من شهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو هذه هي الامه. موش دولة جماعة كذا ودولة جماعة كذا، وده شيء غير طبيعي. فكذلك الحال في أن أنا أرى مثلا واحد زي أحمد طيب وابن حلال وعقله لا يباع ولا يشترى وعقله إيه يقول لطلابه ما تدروش الزمخشري لأنه يفسد عقلته. يا بويا مشكلة قل اقرأوا كل شيء وميز. مين اللي قال وميزه؟ الله يرضى محمد. وميز لأن هذا هو وبعدين وأنا قلت لكم أن ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا في كتابه العزيز لن نؤمن لك حتى تفجر. كل أباطيل أهل الضلالة سجلها ربنا في الكتاب العزيز. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة. إن هي إلا أساطير الأولين، إن أنت إلا مفترد، إن أنت إلا كذاب، إن أنت إلا فبيفتح لنا باب المعرفة وأنه لا حدود له وأنه لا حدود له. طيب نبدأ بقى نقرأ في صفر 53. يلا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام: اعلم أن الاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه أبدا. وقد قلت إن
أظن دي مسلمة.
نعم.
أظن دي إذا لم يكن هناك تشبيه يبقى مفيش استعارة، يكون هناك مجاز مرسل، يكون هناك يلا.
وقد قلت إن طرقه تختلف ووعدتك الكلام فيه، وهذا الفصل يعطي بعض القول في ذلك بإذن الله تعالى. وأنا أريد أن
اسمع يا ود يا أحمد، الفصل في الاستعارة، الفصل ده كله إيه بين وهو بيقول إيه وعدتك إيه
الكلام فيه وهذا الفصل يعطي بعض القول في ذلك.
ده معنى هذا أن هذا الفصل في التشبيه أن إيه في التشبيه. أيوة نعم في التشبيه، لأنه قال إن الاستعارة تعتمد التشبيه أبدا. فكل كلام في الاستعارة هو كلام في التشبيه فكله إيه كلام. فأنا شفت أفهم هذا، أتعلم هذا، أتعلم إنه العنوان في الاستعارة والحديث عن الاستعارة وأقسام الاستعارة. وإنما الرجل يقول إن ده متضمن علم تاني تحت هذه الاستعارة، فأنت الآن تتعلم بابين، باب الاستعارة وباب التشبيه الذي لا توجد استعارة إلا معتمدة عليه. أفهم أنا كده، وأفهم أنني حين أدرس طلابي الاستعارة فأنا أدرس لهم التشبيه أيضا. وحين أدرس لهم التشبيه فأنا أهيئ أذهانهم إلى الاستعارة، لأن الاستعارة هي عبارة عن خطوة بعد التشبيه. التشبيه أن ألحق الأسد، أن ألحق الشجاعة بالأسد، أخطو خطوة في هذا بعد هذا، وهي أن أجعل الشجاعة أسد. فكأن أنا وأنا بدرس التشبيه بأضع أقدام طلابي على عتبة الاستعارة، على إيه؟ على عتبة الاستعارة. وأنا بأدرس الاستعارة أنا بأعمل خلفية، عين بترى من وراء، عين بترى من جهة القفا، عين إيه؟ لأن كل خطوة في الاستعارة هي ترسم لما ذكر في التشبيه، وهكذا. يلا فهم كلام الله؟ إذن كلام العلماء زي ما قلت السطر الواحد ممكن أن نتعلم منه أشياء كثيرة. يلا.
وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى القوة، وأبدأ في تنزيلها بالأدنى ثم بما يزيد في الارتفاع، لأن التقسيم إذا أريغ في خارج من الأصل فالواجب أن يبدأ بما كان أقل خروجا منه وأدنى مدى في مفارقته.
كمل.
وإذا كان الأمر كذلك فالذي يستحق بحكم هذه الجملة أن يكون أولا من ضروب الاستعارة أن يرى معنى الكلمة المستعارة موجودا في المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة، إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة والضعف، فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه.
شفت النص ده من أفضل النصوص، وأنت بتقروه بغفلة شديدة جدا جدا، وأنت بتقروه بإيه؟ بغفلة شديدة جدا جدا. اقرأ يا أحمد مرة ثانية من الأول.
وإذا كان الأمر كذلك،
لا من عند اعلم من الاستعارة،
اعلم أن الاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه أبدا، وقد قلت إن طرقه تختلف ووعدتك الكلام فيه. وهذا الفصل يعطي بعض القول في ذلك بإذن الله تعالى.
فرغنا من الكلام ده.
وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى القوة.
من أول هنا نص نفيس جدا ووراءه علم متسع جدا، وقد أضمره المتأخرون إضمارا وأغمضوه إغماضا.
وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى القوة وأبدأ في تنزيلها بالأدنى.
يعني 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 إيه؟ لماذا قلت ما قلت؟ لأن عبد القاهر هنا طبعا أنا من الذين طروقهم لحظات التفكير، من الذين طروقهم لحظة التفكير، ومن الذين مولعون بالعقلية التي تريد أن تقول شيئا لم يقله أحد، العقلية العصية، العقلية المتمردة. يعني لو قلت لك أنا أحب معصية العقول وأكره معصية الناس، تفهم كلامي؟ أنا أحب إيه؟
معصية
العقل الذي، بس بشرط إنه يعصي وهو أهل لأن يعصي، ما هوش حب مشترول ويخالف. لا طيب عبد القاهر باعتباره بيفكر تفكيرا مبتدئا في وضع هذا العلم، بيقول أنا في الاستعارة عقلي يقول لي ابدأ بالاستعارة التي هي أقرب إلى الحقيقة، يعني الكلمة في الاستعارة التي تنقل من واد إلى واد قريب جدا من واديها، الكلمة التي لا تبرح الحق، التي لا تبرح المعنى، التي لا تبرح جنس المعنى الذي هو منه، الكلمة التي تنقل من معنى إلى معنى هو جار لمعناها الأول، الكلمة التي في البرزخ بين الحقيقة والمجاز. الكلمة التي بين الحقيقة والمجاز، لأن دي الخطوة الأولى، لأن المجاز نقل، المجاز إيه؟ المجاز إيه؟ نقل، مش كده الله؟ المجاز إيه؟ وانت قبل ان تتحدث عن الكلمه التي انتقلت الى واد غير واديها، تحدث عن الكلمه التي خطت خطوه وحبت حبوه. تحدث ايه؟ وهي لا تزال في واديها، زي كلمه طار لما تستعرها الى لما تستعرها الى 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 السرعه. كلمه طار التي هي السرعه في الهواء، لما تستعرها الى السرعه على الارض، يبقى كلمه طار هنا لم تقترب، لم تاخذ جنسا غير جنسها، وانما هي كانها بنت هذا الحي، فانتقلت من دار إلى دار ولم تغترب، لم تذهب بعيدا، لم تذهب بعيدا. وهذا هو التقسيم الرائع للاستعارة الذي لم يتجاوزه عبد القاهر، لأنه بدأ بالكلمة التي تزحزحت قليلا عن المعنى الأصلي.
الكلمة التي تزحزحت قليلا عن المعنى الأصلي.
كمان مرة.
تزحزحت، بدأ بالكلمة التي تزحزحت قليلا عن المعنى الأصلي.
كمان مرة.
ثم
الكلمة التي اغتربت غربة غربة لم تخل بها بعيدا، غربة غربة ليست بعيدة. ثم بالكلمة التي اغتربت تماما وتركت المعنى الذي هو منها إلى معنى آخر، وهذه الأقسام الثلاثة العقبة في الاستعارة. يبقى الكلمة التي انتقلت إلى جنسها، شفت إزاي؟ انتقلت إيه؟
إلى جنسها.
ولكن هذا الجنس له كلمات على حسب الخصائص والأحوال، فالعدو سرعة على الأرض، والطيران سرعة في الهواء، فالسرعة ضابط الجنس الأوسع، أن أنقل كلمة طار من 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 السرعة إلى
السرعة.
ودار في هذا دورانا راقني جدا جدا، وكنت أرى أن بعض الكلمات يطلق عليها المجاز ثم يطلق عليها الحقيقة، وتتبعت هذا وراقني جدا، فوجدت في اللغة كلمات كثيرة هي عند فلان من المجاز وعند فلان، لأنها كلمات كما قلت في المنطقة، في منطقة الحدود. كلمات في ايه؟ تفهم كلامي؟ في منطقة ايه؟ الحدود. يسمح لها بأن تدخل يعني الحدود اللي بيننا وبين السودان، يسمح لمن يعيش في هذه الحدود من المصريين أن يدخل الكلمات كأنها كوائن حية، كأنها إيه؟ ولها حرية الحركة، وفيه منطقة هي حرة فيها، لك أن تعتبرها ولك أن تعتبرها. ووجدت هذا كثيرا جدا جدا، هذا واحد. ثم راقني لشيء أكثر، ثم إيه؟ لأني أنا وجدت أن هذه هي المدرجة التي حبت عليها الكلمات وانتقلت من الحقيقة إلى المجاز، ثم شاع استعمالها في هذا المجاز ونسي هذا المجاز، وصارت حقيقة فيما كانت
مجازا.
وده عبارة العلماء كثير جدا إيه من الكلمات ها صارت إيه صارت حقيقة فيما كانت. فهي انتقلت إلى هذا المعنى انتقالا مجازيا ثم شاع استعمالها هنا ونسي أصلها فصارت حقيقة. عبارة لما قرأتها إلى عبد القاهر وللزمخشري وللعلماء راعتني جدا 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 ووجدت أن العقاد كأنه من ثقوب فكره العلماء المفكرين أحيانا تتلاقى أفكارهم وإن لم يقرأ بعضهم كلام بعض لأنه مفترين الحقيقة العمل العقلي يهدي إلى عمل العالم الرائع العقلي يهدي إلى ما ينتهي إليه غيره من غير أن إيه من غير أن يقرأ. لقيت العقاد وطبعا ده ارتبط عندي بقضية ثانية ارتبط عندي بكلام ابن جني وبعض علمائنا أن أكثر اللغة مجاز أن أكثر اللغة مجاز وأن وأن وأنك لو رجعت إلى كثير جدا من الكلمات ستجد إن معانيها الحقيقية ليست هي المعاني التي وضعها العرب لها وإنما انتقلت من المعنى الذي وضعها العرب لها إلى معنى آخر ثم شاعت إلى آخره. وجدت العقاد بيتكلم يقول إني كتب مثلا إني كتب الكتابة المعروفة دي حقيقة مؤسسة على مجاز دي إيه؟
حقيقة مؤسسة
لأن الكتابة عند العرب كتب الأديم الجلد أي خرزه وخاطه أي ضم بعضه إلى بعض فانتقل هذا المعنى إلى الكتابة لأنها ضم كلمات بعضها إلى بعض ثم نسي وإلى إلى حتى صارت الكلمة. ومثل هذا بقيت تتبعته وجدت كثير جدا جدا زي مثلا رفع عقيرته يعني ايه رفع صوته رفع ايه عقيرته يعني ايه والامر ليس كذلك. ده رجل ماشي عقرت رجله وهو في خرائب الارض فسطح ورفعها وصوت بأعلى صوته ليدركه السابلة وليدركه الناس فارتبط العقيرة برفع الصوت ثم نسيت العقيرة وصارت كلمة رفع عقيرته رفع صوته وهكذا. وجدت اللغة مليئة جدا جدا حتى كلمة البلاغ البلاغة يعني بلوغ يعني الوصول إلى الغاية التي تريد أن تبلغها وأن تصل إليها فسميت كلام البليغ لأنه يصل بالمعنى إلى قرار النفس الذي يريد صاحب الكلام أن وهكذا. وجدت هذا باب متسع جدا جدا لو أنا قرأت الكلام ده بغفلة ما كانش الكلام ده ما كانش اتسع هذه الأكوان. ولذلك أنا بأرى إن القراءة الجيدة بتجعلك القراءة الجيدة بتفتح أمامك آفاق جديدة للمعرفة وكل هذا الذي قلته لم يشبعه الناس. يعني إحنا مثلا ما درسناش تدرج الدلالة في ألفاظ العربية تدرج إيه؟ في ألفاظ العربية يعني مثلا زي ما قلت لكم أنا مرة ان ابن جني كان يقول سمي الجمل جملا لجماله وسميت الناقة ناقة لأناقتها وسمي الذهب ذهبا لنفاسته لأنه يذهب وسمي السحاب سحابا لأنه لأن الريح تسحبه. كل هذه الأسماء وراءها والذي يبين لك هذا باب الأشباه والنظائر عند الزركشي أو عند السيوط هتجد الألفاظ كثيرة استعملت في معاني لا حدود لها. ولو تدبرت ستجد هذه المعاني التي اعتبروا أن الكلمة استعملت فيها هي معاني أصلها انتقال الكلمة من معنى إلى معنى، أصلها إيه؟ وهكذا. المهم إن هذا التقسيم الذي ارتضاه عبد القاهر هو تقسيم عقلي جدا، لأنك أنت تدرس استعارة، الذي راقني هو إن الخط إنه بدأ من المربع الأول. أدي الحقيقة، هذه الكلمة معناها الحقيقي كذا، انتقلت إلى معنى آخر، المعنى الآخر ده قريب من المعنى الأول أم بعيد بعدا ما عن المعنى الأول، أم بعيد بعدا شديدا عن المعنى الأول، وهكذا. فهذا هو وهكذا. القريب جدا من المعنى الأول اللي هو مسألة إيه طارة، وحنتكلم في الباب وده باب حاد، والثاني هو استعارة السحاب للجواد، المطر للجواد، والأسد للشجاع، وكذا كذا. المعنى الثالث بقى اللي هو قال إنه هو المعنى الأعلى والأرفع، استعارة المحسوس للمعقول، استعرض ايه وهكذا وهكذا. ده المتأخرين ما عملوش كده. المتأخرين قالوا تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين، المستعار منه وباعتبار الجامع، ايوه، وباعتبار الطرفين والجامع. وانتهت المسألة، خدوها تقسيم عقلية، ما هوش اساسها، مش اساسها واقع اللغة. عبد القادر كلامه أساسه تتبع الكلمات التي انتقلت انتقاء خطوة واحدة، والتي انتقلت خطوات، والتي انتقلت إلى مسافات أبعد، كالفرق بين المعقول والمحسوس، كالفرق بين إيه والمحسوس، وهكذا. هم قالوا لا، هم الاستعارة فيه مستعار منه ومستعار له أو ذي الطرفين، نيجي بتقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين. الاستعارة فيها جامع، تقسيم الاستعارة باعتبار يترتب على هذا التقسيم التالي. احنا قسمناها على حسب ايه باعتبار، وقسمناها باعتبار يتفضل ايه تقسيم باعتبار الطرفين والجانب، وهكذا. النزعة بتاعت السكاكي النزعة العقلية المحضة، وهكذا. بين فهذا شيء، والذي سلك عبد القاهر شيء آخر. يلا توكل على الله.
وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى القوة، وأبدأ في تنزيلها بالأدنى ثم بما يزيد في الارتفاع.
شبهه من الضعف إلى القوة، يعني كأنه بيقول إن أضعف ضروب الاستعارة هو انتقال الكلمة إلى معنى قريب من المعنى الأول، وبقاؤها في الجنس العام للمعنى، ثم تليها في القوة التي تنتقل مع اختلاف الجنس، مع اختلاف الجنس، زي الشمس للنابه، البدر للحسناء مع اختلاف الجنس، ثم تنتقل من وادي المعقول الى وادي المحسوس. وانتهت المسألة، وانتهت المسألة، ولن تجد استعارة لا في كلام العرب ولا في كلام العجب تخرج عن هذا، لأن إما أن تنتقل إلى معنى قريب أو إلى معنى بعيد أو إلى معنى بعيد جدا، وليس هناك رابع. يلا توكل على الله.
وأبدأ في تنزيلها بالأدنى ثم بما يزيد في الارتفاع، لأن التقسيم
عجبني هذا جدا جدا. وقلت أن احنا لو حاولنا بقى أن احنا نجمع الاستعارات التي انتقلت خطوة الكلمة فيها انتقلت خطوة، والاستعارات التي انتقلت فيها الكلمة خطوات، والاستعارات الأبعد والأغرب، ده شيء عجيب، ده شيء عجيب. بهذا مسح للمجاز في اللسان العربي المبين ومفيد جدا، ويقدم لنا أفكار جليلة جدا ومعرفة جليلة جدا. يلا.
لأن التقسيم إذا أريغ في خارج من الأصل فالواجب أن يبدأ بما كان أقل خروجا منه.
حتى منهجية دي رائعة، هذه فكرة منهجية رائعة. اقرأ يا أحمد ثاني.
لأن التقسيم إذا أريغ في خارج من الأصل،
يعني إذا كان التقسيم في شيء أو تقسيم لشيء يخرج عن الأصل، ها؟ تقسيم في شيء خرج عن الأصل، تمام مرة. التقسيم إيه؟
في شيء خرج عن الأصل،
تمام مرة.
التقسيم إذا خرج عن
الأصل، لا بد إنك أنت تبدأ بالخطوة الأولى في الخروج عن الأصل. لا بد إنك إيه؟
تبدأ
الضوابط العقلية لفكر العلماء، لا بد. يلا. ما المجال
لأن التقسيم إذا أريغ في خارج من الأصل فالواجب أن يبدأ بما كان أقل خروجا منه وأدنى مدى في مفارقته. وإذا كان الأمر كذلك فالذي يستحق بحكم هذه الجملة أن يكون أولا من ضروب الاستعارة أن يرى معنى الكلمة المستعارة موجودا في المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة.
المستعار له والمستعار منه من جنسه، من جنسه.
إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب.
مهمة جدا. أي يعني هنا إيه؟ هنا مدى من جنسها لا تقل لي إنها غير مفيدة. حتى إن عبد القاهر وهو يحلل هذه المسألة توهم إن ممكن جدا إن القارئ يقول له ده هذه استعارة غير مفيدة، لماذا لم تدخلها في الاستعارة غير المفيدة؟ فأجاب بأن هنا خصائص، بمعنى أن الطيران والعد الاثنين من جنس قطع المسافة، ها؟ من جنس إيه؟ بس ده له خصوصية وهذا له، فأنا ممكن أن أستعير هذه لتلك إلى آخره، أن أستعير هذه إلى آخره. وقد تتبعت هذا فوجدت كثير جدا في الشعر، وشعر ذو الرمة مليء بهذا. شعر إيه؟ مليء. يعني أذكر منه بيصف كلاب الصيد، بيصف الكلاب وهي تطارد الثور حتى إذا دومت دي الكلاب، ها؟ في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الحرب. الكلاب أحاطت بالإيه؟ بالثور ودومت، التدويم تدويم الطير في الهواء، ولكنه استعار التدويم هنا لحركة الكلاب حول الثور، والاثنين حركة واحدة، الاثنين من جنس واحد، الاثنين ايه؟
من جنس واحد.
ولكن الروم استعار التدويم من زي استعار الطيران للعدل، بس ده التدويم وده الحركة الدوران، وده حركة الدوران. يعني بعدين أعجبني هذا الصوت جدا، الزرومة وسطه. ما هو لما الزرومة، لا يعني مثلا أنت لو تكتب بحث لطيف عن ثور للرمة، وأنت تريد بذلك كيف أبان وكيف صور صورة الثور في شعره، هتلاقي ثيران كثيرة في الشعر، بس الثور ده له مزية، يقول حتى إذا إيه؟ دومت راجعه كبر، أحاطط بيه هتموته، أحاطط بيه إيه؟ ولو وهو ممكن جدا جدا انه يهرب وينجو من الموت، ولكن راجعه كذب، راجعته انفه، فرفض الهروب من الموت ووقف يصارع. اعجبني هذا جدا. ها ها قلت يا والله نعمته والله والله ايه نعمته. فهم كلامي؟ ها فهم كلامي؟ الله ده هو احاط به الموت، احاط به الموت وتيقن من ذلك، ويمكنه لو شاء نجى نفسه الهرب، لو شاء هرب ونجا، وكان ذلك الباب مفتوح للهروب، ولكن الأنفة يسر، ولكن الايه فهذا نوع. وانا تتبعت هذا في شعر الشعراء، كذلك ثور النابغة، ثور النابغة الى اخره، تتبعت فوجدت ان الثور اذا كان مظلوما اوقفته الأنفة، اذا كان ايه
مظلوما
واذا كان ظالما هرب. فلقيت في المساجد وهكذا. وبعدين لقيت ايضا الحمر الوحش عند الاعشى ذات دلالات رائعه، وما اعظم الشعر حين يجعل الحمار رائعا. تفهم كلامي يا ولد؟ وما ايه؟
اعظم
رائعا. تلاقي الاعشى ده، الاعشى ده احنا ناسيينه. الاعشى ده لو كان لو كنت انا صاحب الطبقات كنت اجعله بعد امرئ القيس على طول، واجعله في في في, في محاذاة امرئ القيس، لانه رائع. ما هم طبقه واحده، ما هو طبقه، ما هو الطبق، ما هو رابع الاربعه بتوع الطبقه الاولى. المهم ان انا وجدت مثلا اذا كان يمدح ممدوحا خشنا قتالا مستبدا منهجه هو القمع، ومنهجه هو القهر، ومنهجه هو الإذلال. وجدت الحمار اللي في القصيدة حمار شرس جدا. حمار ايه؟ وشرس على مين؟ على من حوله من الأتم، وشرس على أقرب الناس إليه. وإذا كان يمدح رجلا وطيب القلب سمحا كريما، وجدت الحمار لطيف ورائع جدا، ويداعب الأطن ويداعب الأجل إلى أخو. فلقيت الشعر فيه في دلالات أخرى، في دلالات أخرى. ولذلك الشعر ما عاش هذا الزمن كله، وهو كلام فارغ. يعني الأعشى لا يزال بيننا بقامته وهامته، لا يزال بيننا بإيه؟ وهامته. لماذا؟ لأنه يستحق أن يكون كذلك وهكذا. فمن كلامه يلا فل إيه اللي دخلنا في الموضوع ده؟
خصائص ومراتب في الفضيلة.
خصائص ومراتب. يلا
إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة
وهكذا،
والنقص والقوة والضعف. فأنت
مهم جدا. أستخدمت المهم الذي لا أريد أن أعلمكم شيئا أفضل منه، اللي فيه نمنمات في كلام العلماء، فيه
نمنمات
لو وقفت عندها لوسعت لك أبواب العلم. ولذلك أنا كنت دائما يضيق صدري لما ألاقي طلابني يقول له والله مش لاقي موضوع، ها والله إيه، فكنت أنا أسخر وأقول والله يا ابن أنا علمت إن عمر أفندي فيه موضوعات جديدة. روح عمر أفندي معمول كده. ما دمت تقرأ العلم بعقل تجد مسائل ألاف، تجد أنك لم تعلم شيئا إلا أنك لم تعلم، تجد إيه إلا شيئا واحدا هو أنك لم تعلم. فهم كلامي؟ وهكذا وهكذا. ولذلك راقتني عبارة كنت قرأتها ولكني نسيت الكتاب الذي قرأته فيها، إن الكتاب العزيز من يوم أن نزل على سيدنا رسول الله والعقول تعمل فيه وتستنبط منه. أنت تكتب تفسير، وزيد يكتب تفسير، وعبيد يكتب تفسير، وتفسيراته مختلفة جدا جدا. وهو متسع لهذا جدا. كل عصر كتب، كل الفقهاء كتبوا واستخرجوا منه، كل اللغويين عملوا وكذا، كل 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 كل، ثم يعود إلى ربه يوم القيامة ذكرا كأنه لم يمس. الله شفت ها؟ ها؟ ثم يعود إيه؟ ذكرا كأنه لم يؤخذ منه شيء، كأنه لم وهكذا وهكذا. يلا فمن كلام فالعلم بيصيب كلما تغرغرت فيه، نبعه يزداد ماؤه بمقدار تغلغلك فيه، وإنما نايم ونايم ما لا ترى فيه شيء، خلاص كل انتهى. يعني النحاة لم يتركوا شيئا، يعني البلاغين لم يتركوا شيئا، يعني كل شيء لم يتركوا لك إلا النو، لم يتركوا إيه، خلاص انتهى، خلاص قل هذا، إن الصرفين لم يتركوا شيئا، إن النحاة لم يتركوا، إن الفقهاء لم يتركوا، اللي تركوه لك هو الخيف والنوم بس. يلا.
ومثاله استعارة الطيران لغير ذي الجناح إذا أردت السرعة، وانقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في حركته من علو، والسباحة إذا له.
لاحظ 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 هنا الطيران للسرعة، انقضاض الكواكب للسرعة، السباحة للسرعة. لاحظ أن الطيران للدلالة، لانقضاض سبع السباحة. طيب طيب، أنا قلت لكم الموضوع ده رافقني جدا، وأنا استنيكم كده لقيته بيفتح لي باب سعة دلالة الألفاظ، وأن هذه السعة اكتسبتها، وأن الكلمات نقلت إلى معاني ثم شاع استعمالها ونسيت حقائقها. فتتبعت هذا مثلا كلمة الانقضاض، الانقضاض ليه؟ الانقضاض لا لا الصرف انقضاض الكواكب بالفرس، انقضاض الكواكب ايه؟ للفرس. انت واخد بالك معي؟ يرى عبد القاهر ان انقضاض الكواكب حقيقة، وانه مستعار للفرس على سبيل المجال. لقيت الزمخشري بيرى ان انقضاض الكواكب مجاز. تفهم كلامي؟ وده اللي هداني للكلمة اللي قلتها لكم، ان فيه برزخ، فيه منطقة حدود. الكلمة فيها لو قلت انها حقيقة صح، ولو قلت انها ايه
مجاز صح،
لان العلماء بعضهم قال هي ايه حقيقة، وبعضهم قال هي مجاز. فالزمخشري يقول ان انقضاض الكواكب
مجاز،
وان الاصل انقضاض الحجر، انقض معناها الحقيقي لانقضاض الحجر، ده معناها الحقيقي، ده ايه معناها الحقيقي. اذا عبد القاهر بيرى ثم انتقلت منه الى انقضاض الكوكب، ثم انتقلت منه الى انقضاض الفرس. وانت بقى لما تتامل تسلل الكلمه او تسلل المعاني الى الكلمه، لما تتبع ايه وتلاقي ان كلمه انقضاض الحجر تسللت الى انقضاض الكوكب، بس عليك وان انقضاض الكوكب لم تقف عندها، وانما تسللت الى الفرس. وهكذا تبص الكلمه، تلاقي الكلمه شيء حي يتحرك وينتقل من وادي الى وادي، واللي بيعمل فيه هذا هو خيال الانسان، والذي يفعل فيه هذا هي الناطقية التي فطر الله الإنسان عليها. فأنت تستطيع الكلمة لها قصة، لها قصة انقضاض الحجر. ها 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 يا ترى يا 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 ترى يا ترى يا ترى انقضاض الحجر انتقل الى انقضاض الفرس مباشرة ولا انتقل الى انقضاض الكوكب ثم انتقل من انقضاض الكوكب الى ايه؟ يا ترى يا ترى الوسائط التي في هذه الكلمات الوسائط التي في الكلام ده كله تدبر في اللغة وكل مراجعة للغة وهكذا. يلا.
والسباحة له إذا عدا عدوا كان حاله فيها فيه شبيها بحال.
خد بالك البحث ده البحث ده ماشي لغاية فين؟ البحث ده ماشي لغاية فين؟ لغاية 59
فقرة 59
ها؟ فقرة 59 لا لا مش لغاية
صفحة 62 فقرة 61
فقر ايه واحد استلفت عليك واحد فقر كم كم دول ثمان صفحات كان كلامي ها اضمرها المتاخرون في تقسيم الاستعاره من حيث الجامع وان الجامع قد يكون ان الجامع قد يكون ايه
قريباً
لا مش قريبا عاميا ان الجامع قد يدخل في حقيقة الطرفين ها قد يدخل ايه
في حقيقة الطرفين
زي زي السوء زي السوء زي زي السرعة زي الطيران ما بيدخل في حقيقة السرعة وعدو الفرس أضمره المتأخرون في أحد أقسام وجه الشبه وهذا ليس جيدا ها؟ وهذا إيه؟ هو جيد إذا قلنا إنهم أرادوا أن يلخصوا العلم ليتلقاه طلاب العلم لأنك أنت لا تنسى أن الجماعة العباقرة اللي أنا تكلمت عنهم عبد القاهر والزمخشري والرازي والسكاكي دول بيئة أعجمية لم تكن العربية لسانهم لم تكن إيه؟ فكانوا يهيئون العربية لأجيالهم ليتعلموها ها؟ فكانوا إيه؟ فحينئذ كانوا يضمرون أشياء كانوا يضمرون أشياء. يلا كمل يا كمل يا أحمد.
ومعلوم أن الطيران والانقضاض والسباحة والعدوى كلها جنس واحد من حيث الحركة على الإطلاق.
طيب طيب خلاص هو تقريبا هذا فهمناه بس أنا أريد أن أعقب على شواهد في 56 طارك قوله
طارك قوله وطرت بمنصلي
في عملات
في عملات
اللي النوخ هو أراد أن يقول أنه ينحر للضفان وصدت بمنصلي في عملات وبعد منه كلما سمع هيعة طار إليها وبعد منه لو يشاء طار به ذميعة أيوة
لاحق
أنا دايما لما بأجد شاهد من كلام سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه في بين شواهد الشعر هو ده الخبر ده وخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليه بحاول إن أنا أقف لأتأمل الفرق بين منطقه ومنطق قومه ها؟ طرت بمنصلي في عملات والله انت الله يرضى عنك أحسنت رجل كريم وجيد وبتنحر النوق بتاعتك وبتوقف الضفال وده شيء عظيم جدا وكلامك وقف عند هذا الحد لو يشاء ترى به زميعة اللي هي امرأة بترسي ميتا يعني قتيلا وكان لو شاء لطار به زميعة فرس جيد لاحق الأطال يعني ضامر نهدز إلى أخر والله ده كلام كويس جدا ها؟ وانت مشكورة على حديثك عن هذا الرجل إنما المهم المهم إنك أنت تستحضر ترطب منصلي في عملها، وتستحضر لو يشاء ترى به زمعه، وتشوف حدود المعنى وانتشار المعنى وسداد المعنى وقيمة المعنى، ثم تقرأ كلما سمع أي حتى طار إليها تجد منزع آخر، تجد إيه؟ منزع آخر، بيصف إنسان آخر، مش بيطير بمنصله في عملات علشان يوكل الناس، لا، ده منصب بعنان فرس كلما سمع صيحة للحرب طار إليه، وبعدين منصب بعنان فرس كأنه ينام وعنان فرسه في يده كلما سأبدأ. سيدنا رسول الله يقدم نموذج آخر. بعض الكتب بتقول إن الكلام ده خبر، ما هو يعني ما كده، إنما المهم إن هو كلما سمع، فمحاولة الموازنة بين كلام سيدنا رسول الله والشواهد التي يأتي كلامه في سياقها مهمة جدا، لأن دي تجعلك تدرك قيمة بلاغة النبوة. كلما سمع هيعة طار إليه، ممسوك خير الناس رجل ممسوك، كلما سمع هيعة، شوف أنت النموذج ده شكله إيه، ونموذج اللي طرب منصره في عملات، ونموذج اللي وشاء طار به زميعة. فهم كلامي؟ أنا بأنبه فقط لما يجب أن يكون، وتوازن بين هذا وذاك. طيب هات لي فقرة 55 يا أحمد.
ومن ذلك أن فاض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص،
وذلك عظيم بينتقل إلى أحمد.
ومن ذلك أن فاض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص، وذلك أن يفارق مكانه دفعة فينبسط، ثم إنه استعير للفجر كقوله
انبساط ضياء الفجر، كالفجر فاض، كالفجر بالدحل،
كالفجر فاض على نجوم الغيهب.
يا سلام، كم مرة يا أحمد؟
كالفجر فاض على نجوم الغيهب.
جيد، شوف الفجر فاض، الفجر إيه؟
فاض،
الفجر إيه؟
فاض.
ونسأل الله أن يفيض الفجر عليه،
آمين يا رب،
لأن نجوم الغيهب خربت بيته، فنسأل الله إيه؟
أن يفيض عليه،
الدحل. وأنا ما قرأتش كلمة إلا أنا بربطها بالواقع اللي أنا فيه، كالفجر فاض، لما أقرأ كالفجر فاض على نجوم الغيب أقول يا رب أين هذا الفجر؟ طال الليل، ها؟ أين إيه؟ هذا الفجر الذي يفيض على نجوم الغيب، وبعدين بيقول على نجوم الغيب، ده الغيب بتاعنا مالوش نجوم، فهم كلامي؟ ها؟ ده الإيه؟ ليس له نجوم، يا ريت فيه نجوم غيها،
كله ظلمات،
كله ظلمات، فهمت كلام ولا؟ فأنت دائما تحس بأن الشاهد حي، لأنه بيعيش اللحظة التي تعيشها، كالفجر إيه؟ من دعاء الصالحين بقى ده، نحوله إلى دعاء الصالحين، اللهم 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 اجعل اجعل لنا فجرا يفيض على الغيها، اللهم ايه، واحنا داخلين على رمضان كلنا ندعو نقول ايه، الله اجعل لنا فجرا يفيض على الغيها، فمن كلام الله. فالمهم الكلام يعني ما هو لو انطقته نطق، ها الكلام ايه، وانما هتقراه وانت مغفل، لا عايز اسلك مغفل زيك، اصل القصيده لو رزقت عقلا حيا صارت حيا، لو رزقت عقلا ميتا يبقى صارت ميته، فالمساله كده، عقلك انت هو الذي يحيي رميم المعرفه، ها عقلك هو الذي يلا
كالفجر فاض على نجوم الغيهب،
بنت حلو جدا بيهزني والله حقيقه والله، واصل انا اتعودت لما قرات انا في مقدمه كتاب دلائل الاعجاز لعبد، في أوائل كتاب دليل الإعجاز لعبد الخير، إن عمر والحسن البصري وكثير من أهل العلم كانوا دايما يفتحوا آفاق الشعر، يعني لما كان الحسن البصري يقرأ قول الشاعر أن يوم عندك دلها ودلالها وغدا لغيرك كفها، كان يبكي كان يبكي ليه؟ لا فهم في المعنى الحس المباشر اللي احنا بنفهمه. وهو اليوم عندك دلها وده ودلالها وغدا لغيرك كفها. لا كان بيدخل به في سر هذا الوجود. كان بيدخل به في سر هذا الوجود. وهكذا وهكذا. فدائما الشعر لا قيمة له ما لم تجعل أنت من معناه ضيق معنى متسع. يلا.
لأن للفجر انبساطا وحالة شبيهة بانبساط الماء.
خلاص هات نثرته وقد نثرته.
وكذلك قول أبي تمام وقد نثرتهم
نثرتهم
وقد نثرتهم روعة ثم أحدقوا به مثلما
نثرتهم يعني فرقتهم يعني فرقت روعاتهم وقد
نثرتهم
روعاتهم يعني فرقتهم روعاتهم. طبعا لا 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 كما قلت لكم إن لازم نشوف للشعر دلالة يعني كأن هذه الروعة كان إيه؟ كانت قد استولت عليهم وقبضتهم وجعلتهم في يدها كالدراهم والدنانير التي تكون في جمع اليد ثم ينثرها صاحبها. نثرتهم روعة. إذا أنت مريت على نثرتهم روعة من غير أن تدرك قوة الروعة وأنها سيطرت عليهم وامتلكتهم وأحاطت بهم وصارت متمكنة منهم تمكن اليد تمكن الإنسان من الشيء في قبضة يده. لأن النثر لا يكون إلا كذلك. لأن النثر أنت بتقتل الشعر. يلا يبقى الشعر ممكن 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 يدخل هنا قبره. ممكن الشعر هنا إذا دخل رأسا يمكن أن يجد فيها لحدة. يمكن إيه؟ فيموت الشعر في هذا الرأس. وممكن أن يجد فيها حياة وحيوية فيحيا الشعر وهكذا. زي ما قلت لكم أنا في أكثر من أن الشعر يجعل نموذجا من الحمار رائعا. يعني أنا كنت مرة بأشرح قصيدة بأشرح حمار الشلاخ في زائيته المشهورة. ها بأشرح إيه فوجدت الشلاخ وصف حمار. قلت لطلابي لو أن هذا الحمار ترشح لرئاسة الجمهورية والله ما انتخبت غيره. لأنه وصف روحة عجيبة جدا جدا وأنه كان قادرا على أن يتجاوز الصعاب بمن معه من الحمر. إلا رقمي. وقلت كذا وأنا لا أزال أقول هذا إن كان هذا الحمار فيه فطنة غريبة جدا جدا جدا. ما هو كان في رحلة. الحمار كان في رحلة ومعه قومه من الأطن. ما وجد صائدا حازقا اللي هو الصائد الحازق اللي فحلقها عند الأراكة عامر
يرمي أخو الخضر
يرمي حيث بيطلع رائع جدا جدا. ما من صعوبة والصعوبات كان الشماخ يصفها وصف بالغ المدى تتأكد أنه لن يفلت منها. ثم يستطيع هذا الحمار بقومه أن يفلت من هذه الصعوبات. وجدت الشماخ ما بيصنعش حمار ده بيصنع قيادة سياسية. ده بيصنع إيه؟ قيادة سياسية قادرة على أن تتجاوز كل الصعوبات. وأنا هكذا أفعل الشعر قادرة على أن تتجاوز كل هذه الصعوبات. فإقرأ الحمار العشق. وليس في القصيدة الرائعة للشماخ إلا هذا إلا هذه القصة. إلا فالشعر يا سيدي بلاش كل اللي أنا أقول. الشعر لما وقف على الأطلال أنطق الحجر. الشعر إيه؟ ناس جد. فحرام عليك إنك أنت تدخله إنك تعمل له لحد في راسك. حرام عليك إنك إيه؟ تبني له لحدا في رأسه بس يلا. فنثرتهم الذي جعلني أقول هذا اللي نثرتكم روعته. يا سلام. البيتنا في شغل الكلمة دي البيتنا في شغل نثرتكم روعتهم. أقرأ اللي بعدها.
وقول المتنبي نثرتهم فوق الأحيدب.
نثرتهم.
نثرتهم فوق الأحيدب نثرة كما نثرت الأحيدب نثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم.
هو بيخاطب سيف الدولة وأن سيف الدولة في حروبه مع أعدائه صرع هؤلاء المصروعين فذكر سيف الدولة أنهم كانوا أنك نثرتهم فوق هذا الجبل كما نثرت فوق العروس الدراهم. فهم كلام؟ فهو شبه أولا استعارت في كلمة نثرته. الاستعارت في كلمة إيه؟ بمعنى فرقته. وديت الكلام اللي احنا تكلمنا فيه كثيرا جدا جدا. إنما أنا استوقفني من زمن فوق العروس الدراهم الله. يا أخي ده المشبه به قوم صرعى ودماء وأشلاء وأموات. ده المشبه بل إيه؟ والمشبه به الدراهم حول العروس. فكيف عمرك الله كيف يلتقيان؟ ها ها انا قلت ايه؟
عمرك الله كيف يلتقيان؟
كم مرة قلت ايه؟
عمرك الله كيف يلتقيان؟
ولكن فطن الى ان هذه الاشلاء عند القائد المنتصر اشهى من الدراهم فوق العروس. ان هذه الايه؟ اشلاء ها؟ عند القائد المنتصر اشهى من الدم. يلا شو غيره كمان؟
ومن هذا الحد
لا هات لي 58 احمد. ايوه.
وقالوا وينظم فارسين بطعنه.
لا لا من اول ايه؟ ويبينه.
ويبينه أن النظم في الأصل لجمع الجواهر وما كان مثلها في السلوك، ثم لما حصل في الشخصين من الرجال أن يجمعهما الحاذق المبدع في الطعن في رمح واحد ذلك الضرب من الجمع عبر عنه بالنظم كقولهم.
شفت النظم راح فين وراح انتقل إيه إيه إيه؟ ودي انتقالة مش بعيدة.
نعم.
انتقالة مش بعيدة لأن انتظام الرجلين في طعنة واحدة هو من باب نظم الأشياء في سلك واحد.
عبر عنه بالنظم كقولهم انتظمهما برمحه، وكقوله قالوا وينظم فارسين بطعنة، وكان ذلك استعارة لأن اللفظة وقعت في الأصل لما يجمع في السلوك من الحبوب والأجسام الصغار، إذ كانت تلك الهيئة في الجمع تخصها في الغالب، وكان حصولها في أشخاص الرجال من النادر الذي لا يكاد يقع، وإلا فلو فرضنا أن يكثر وجوده في الأشخاص الكبيرة لكان لفظ النظم أصلا وحقيقة فيه.
بدر النص ده ليه؟ لأن عبد القاهر هنا
يدفع شبهة.
لا 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 بيشير إلى أن هذا اللفظ في هذا المعنى إلى أن إيه؟
هذا اللفظ في هذا المعنى
لو كثر لكان حقيقة. إلى أن إيه؟ هذا اللفظ في هذا المعنى لو جرت به العادة لكان حقيقة. مش ممكن مطلقا ان استعارة الشمس للنابي تكون حقيقة. ممكن لان البون بينهما بعيد، لان البون بينهما، انما ما دمنا احنا مع الاستعارة اللي هي انتقلت خطوة فهذا هو. يلا كما يكون. يلا.
وإلا فلو فرضنا أن يكثر وجوده في الأشخاص الكبيرة لكان لفظ النظم أصلا وحقيقة فيها، كما يكون حقيقة في نحو الحبوب، وهذا النحو لشدة الشبه فيه يكاد يلحق بالحقيقة.
أخ لأن هو أنا دال خلنا أقول الكلمات التي في البرزخ بين الحقيقة والمجاز. يعني لأن وجدت أمثال هذه الكلمات عند غيره في باب الحقيقة. وخلص ونقف عند هنا بقى. ومن هذا الحد قوله. يلا الساعة كم دلوقتي؟
أنا ثلاثة وربع.
ثلاثة وربع. طولنا خلص. إن شاء رب العالمين الثلاثاء خذ الثلاثاء الأول الثلاثاء
الأول بعد
شوال. أيوة بس أنا كنت عاوز يا واد يا سينان اكتب اسمك ورقمك والولد بشير
حاضر
عشان خاطر لو حصل ظروف
حاضر يا
أشار إلى كلمات منهم.
أشار إلى كلمات
منهم. أنا بعتبر إن هذا كله ليس أصلاً في هذا الموضوع، ها؟ وأن الأفضل هو صنعة الشاعر، لأنك أحياناً بتجد أن الشاعر يستخرج لك الأفضل من غير بصنعته البارعة، بصنعته البارعة. يعني مثلاً أبيات مرور قيس اللي هو ولاني كمنصب. الأصل الذي بنيت عليه البعض بيعتبره مما يضعف به الشعر، إنما الشاعر الرائع يعني صنعة الشعر هي التي تحدد هذا
الأصل.
في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به.
نعم
هذا قيد لا مفهوم له.
الله يتعليك ولا تأخذ رائع جدا يا ولد. كانت انها بتحير الكلابي وزي لا سلطان لا برهان له به. يعني لو ما شفت اختفاء او شاف احد الضلال يقول لك يعني لو مع برهان هذا يعني هل ممكن ان يكون هناك برهان لدعوه غير الله؟ ها ديت يا ولد موجوده بكثره في الكتاب العزيز. وانا بكتب في كتب التفسير حيرتني ورايت فيها شيئا لم اقراه في كلام العلماء، لك ان تقبله ولك ان ترفضه، هو ان الله سبحانه وتعالى يقول لنا يجب ان تخضعوا للبرهان، لان البرهان لا يقوم الا على حق، لان الايه
البرهان لا يقوم الا على حق.
فاذا رأيتم برهانا على ان الله سلس ثلاثه يبقى الله سلس ثلاثه ولن تجدوا هذا البرهان. تفهم كلامي؟
جزاكم الله خير.
تفهم كلام
نفعنا
بعض احنزي علقوا على تفسير البحر المحيط وقالوا ان هو نقل عن زمخشري دون ان يشير الى ذلك. ما هو يعني
انا عاوزك تكتب عن التفسير وتنقل عن الزمخشري ولا تشير الى ذلك. الجماعه النايمين دايما يحبوا يتحرشوا وفي التحرش الجنسي تجد مصر الأنف ومصر التحرش الجنسي، إنما للقمع ما في القضية ولا الاعتقالات العشوائية لها قضية ولا الأعدام العشوائية لها قضية، إنما القضية الحاضرة لنا هي إيه؟
سفن كلام فخايفين مش لاقين حاجة فهو لا تحرش من على الأولى قلنا إذا نقل منه من غير ما يشيل يا سيدي زي ما انقل سعادتك اقتل سعادتك في العلم وانقل من غير ما تشيل تفهم كلامك.